أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 28 من حلقات فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة الماضية رأينا النتائج المبهرة لموقعة اليرموك، وشفنا قد إيه أن المسلمين ثبتوا ثباتا لا يفسر بحالة من الأحوال بالحسابات البشرية ولا بالقياسات المادية ولا بالتحليلات العسكرية، إنما لا يفسر إلا في وجود قوة خارقة خارج قوى البشر هي التي نصرت المسلمين، وليست هذه القوة إلا الله عز وجل. سقط من الرومان 130 ألف قتيل في موقعة اليرموك من أصل 200 ألف، وانساح المسلمون في بلاد الشام، قسموا بلاد الشام إلى 4 قطاعات، حمص ودمشق والأردن وفلسطين، ومن كل قطاع تحرك رئيسه يمينا وشمالا حتى يفتح بلاد الله عز وجل ويشرح دين الله عز وجل للمسلمين للنصارى ولليهود وللوثنيين ممن كانوا يعيشون هناك. وفي غضون أيام وشهور قليلة تحول معظم الشام إلى الإسلام، وليس هذا بأمر عجيب، ولكن هذا الدين الغالب، الدين العظيم، الدين المقنع، الدين الحجة، الدين الواضح الكامل الصحيح من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قلنا أن بعد كل هذه القصة بقيت في الشام عدة مدن لم تفتح، ذكرنا منها طرابلس في لبنان ويافا وقيسارية في فلسطين ودرة القلب وثمرة الفؤاد القدس لم تفتح حتى هذه اللحظة. ولعل الناس تستغرب لماذا أجل فتح القدس حتى هذه اللحظة، نقول ما ذكرناه قبل ذلك من أن مدينة القدس كانت مدينة حصينة جدا، قد يستطيع الرومان المطاولة فيها على الحصار، قد يمكث المسلمون أمامها فترة طويلة جدا، يضيعون أوقاتا قد تكون مهمة في مطاردة الجيوش الرومانية، ثم إنها لو سقطت كانت ستهز مشاعر الكثير والكثير من نصارى الشام ونصارى الرومان، وقد ينقلب الحال على المسلمين في أوائل القتال. لكن صبر المسلمون حتى تنتهي المعارك الكبرى مع الرومان، وكان من أبرز نتائج اليرموك أن توجه المسلمون توجها واضحا وصريحا لحصار القدس حتى تسقط القدس. القدس كانت تقع في قطاع فلسطين طبعا التابع لعمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن ثم توجه عمرو بن العاص بقوته لحصار مدينة القدس. مدينة القدس كان على رأسها قائد من أعظم قواد الرومان ومن أشهرهم ومن أذكاهم ومن أدهاهم، وكان معروفا عند العرب، وكان اسمه أرطبون الرومي. وأرطبون هذا كان شهير جدا ويضرب به المثل في الذكاء والدهاء. وعندما توجه عمرو بن العاص لحصار القدس قال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فلننظر عما تنفرج. يعني يشبه عمرو بن العاص بأرطبون الروم. طبعا عمرو بن العاص رضي الله عنه من كبار العسكريين الإسلاميين ومن أعظم الدهاة في تاريخ العرب، ويضرب به المثل كذلك في المكر والحيلة والقدرة على إبراز خطط عسكرية فريدة في مواقف صعبة زي موقف بتاع حصار القدس. حاول عمرو بن العاص مرة واثنين وثلاثة انه يفتح القدس لكن لم ينجح في فتحها، فأراد ان يعرف بعض الثغرات في داخل القدس، فأراد ان يرسل رسولا يخبره عما في داخل القدس من حصون ومن امكانيات، فلم يجد رسولا افضل من نفسه. ذهب عمرو بن العاص بنفسه متنكرا في هيئة رسول يبلغ أرطبون الروم بأشياء من قبل الوالي المسلم أو حاكم الجيش المسلم في فلسطين اللي هو عمرو بن العاص مفروض. فذهب إلى هناك وبدأ يتناقش مع أرطبون نقاش طويل جدا. للأسف الشديد لم تشفي الكتب غليلنا وتأتي بهذا النقاش، لكن من الواضح أن أرطبون بهر بعقل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص طبعا ما قالش ان هو عمرو بن العاص، لكن أرطبون العرب يعرف عمرو بن العاص كويس، يسمع عنه، يسمع عن دهائه، فقال في نفسه وفي غاية الدهاء وفي غاية الذكاء، قال في نفسه: والله إن هذا إما عمرو وإما الذي يستعين عمرو برأيه. يعني هذه شخصية عبقرية عقلية فذة، يا إما هو عمرو بن العاص شخصيا، يا إما واحد عمرو بن العاص لا يستغنى عنه، فإن قتلته أصبت المسلمين في مقتل. فقرر أن يقتل الرسول، يغدر بالرسول، وقرأها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والآخر من كبار الأذكياء والدهاء، فقرأ ذلك الأمر وأدرك أنه سيقتل عندما أسر أرطبون في أذن أحد الرجال الروميين. وعندها قال عمرو بن العاص كلمة عظيمة وبرباطة جأش غريبة وبثبات عجيب في مثل هذا الموقف. قال الأرطبون الروم: إنني أنا وتسعة، يعني نحن عشرة من المعاونين والمستشارين لعمرو بن العاص، لا يقطع أمرا دوننا، قد أرسلنا معه عمر بن الخطاب حتى يقضي بالأمر السليم، فإن شئت أن أعود إلى معسكري وآتي بالتسعة الآخرين فنكون نحن العشرة معك في حوارنا، وإن أقررنا شيئا ألزمنا به عمر بن العاص. فأرطبون حسبها في دماغه وقال: والله عشرة أحسن من واحد. فأطلق عمر بن العاص وأطلق رسالة إلى الرجل المكلف بقتله ألا يقتله، على أن يأتي بالتسعة الذين سيقتلهم معه. وعاد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ولم يعد ثانية إلى الحصون. فأدرك عندها أرطبون الروم، أدرك عندها أن هذا الرجل كان عمرو بن العاص وأنه داهية، فقال: غلبني عمرو، والله إنه لأدهى الخلق. ووصلت الكلمة هذه الكلمات وهذا الموقف إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، فقال: لله در عمرو، غلبه عمرو، غلب أرطبون العرب أرطبون الروم. وقال أقسم بعد ذلك عمرو بن العاص ألا يعود لمثله أبدا، كان هيضيع طبعا نفسه ويضيع أمير المسلمين في موقف صعب، أقسم ألا يعود مثله أبدا. وكان في حياته بعد ذلك عندما يقسم يقول: لا والذي نجاني من أرطبون الروم. أبو عبيدة بن جراح صبر يعني فترة من الزمن، ووجد أن الجيوش الإسلامية في فلسطين قليلة لا تستطيع أن تفتح مدينة القدس الحصينة، فأتى بجيشه هو ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبدأ في حصار مدينة القدس. عندما دخل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة القدس بجيشه، حصل نوع من السرور الكبير جدا عند الجيش الإسلامي اللي موجود في فلسطين، وكبر المسلمون تكبيرا عظيما حتى ظن الرومان في داخل الحصون أن عمر بن الخطاب شخصيا قد جاء إلى أرض فلسطين، لكنه كان أبو عبيدة ابن الجراح. لما أرطبون الروم شاف أن أبو عبيدة جاي بالجيش الرئيسي بتاعه، انتهز أحد الفرص وتسلل من داخل الحصون وهرب من فلسطين، تاركا القدس وتاركا الحامية وتاركا الشعب النصراني الذي في داخل المدينة، واتجه إلى مصر ليكون على رأس الحامية الرومانية في مصر. وسبحان الله، واقع أرطبون الروم ده في قرعة عمرو بن العاص، مرت الأيام ويتجه عمرو بن العاص بعد ذلك إلى مصر بجيشه ليفتح مصر في وجود أرطبون الروم. طبعا ده بيورينا فارق ضخم جدا ما بين قواد الرومان وما بين قواد المسلمين، أين ذلك من خالد بن الوليد، أين ذلك من قباث ابن أشم، من قيس ابن هبيرة، من هاشم ابن عتبة، ابن أبي وقاص، عمرو بن العاص، سعيد بن زيد، أولئك الصناديد الذين كانوا يبدأون القتال ثم بعد ذلك تتلوه جنودهم بعد ذلك. أراد المسلمون أن يفتحوا حصن القدس، طبعا شعر أهل القدس بشيء كبير جدا من الضعف بعد هروب أرطبون إلى مصر، وأرادوا أن يصالحوا على الجزية، لكنهم قالوا أن الأمير الذي يشترط أو عندهم في كتبهم أن تسلم له مدينة القدس ليس من هؤلاء الأمراء الذين يحاصرون مدينة القدس، لأن له صفة معينة في كتبهم. ثم ذكروا صفة معينة، وكانت هذه الصفة منطبقة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة نحن لا نعلم إن كان هذا الكلام على وجه الصحة، وأن فعلا أهل القدس كانوا يرون صفات معينة لرجل يفتح هذه المدينة في كتبهم، وهذه الصفات منطبقة على عمر، أو أنهم قالوا ذلك الكلام حتى يؤجلوا الفتح فترة من الزمان لعل الجيوش الرومانية أن تأتي، أو لعلهم قالوا ذلك أنفة من أن يفتحوا أبواب القدس المدينة الدينية العظيمة، أن يفتحوها لجيش صغير من الجيوش، فأرادوا أن يأتي أمير المسلمين بنفسه ليفتح هذه البلاد، فيكون عندهم نوع من العذر أمام أنفسهم وأمام النصارى في العالم لهذا التنازل عن مدينة القدس. الله أعلم أين الصواب في ذلك، نحن ليس بين أيدينا النص الذي كان مع أهل القدس يدل على صفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. المهم ان هذه الرسالة ارسلت الى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، واقتسم او يعني اختلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في هل يا ترى يذهب عمر بن الخطاب إلى القدس ليفتحها أم يمكث في المدينة ويصر على أن يفتحها الجيش الإسلامي بمفرده. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون أن ذهاب عمر بن الخطاب قد يعني يرفع من نفسية أهل القدس ويضع من نفسية المسلمين أنهم اضطروا اضطرارا إلى استجلاب أمير المؤمنين من المدينة المنورة إلى القدس، فيكون أرغم المسلمين على شيء. وفي فريق آخر، وكان يؤيد الفريق الآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كان يقول أنه من الأفضل أن يذهب عمر بن الخطاب، وبالتالي يقلل الأزمة التي من الممكن أن يعاني منها المسلمون نتيجة الحصار فترة طويلة. المهم انتهت الشورى الإسلامية بذهاب عمر بن الخطاب إلى مدينة القدس وجهز نفسه للرحيل. طبعا أمير الدولة الإسلامية، احنا بنتكلم دلوقتي في سنة 16 من الهجرة، يعني مر علينا 4 سنوات من الفتوح الإسلامية في بلاد العراق وفي بلاد الشام. هذا الأمير، أمير المؤمنين، الآن يسيطر على قطاع الشام بكامله، يسيطر على الجزيرة العربية بكاملها بما فيها اليمن، يسيطر على العراق بكاملها، وتنتقل جيوشه الآن لفتح مدينة المدائن عاصمة الدولة الفارسية لتجتاح بعد ذلك الدولة الفارسية. يعني سلطان عظيم وممكن في الأرض، ومع ذلك تعالوا نشوف الصورة اللي راح بها عمر بن الخطاب إلى القدس، هنعرفها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا أن أهل القدس أرادوا أن يستقدموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة المنورة لكي يسلموا مفاتيح القدس، واختلف الصحابة قليلا في ذلك الأمر، ولكن استقرت الشورى على ذهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي الآن يحكم قطاعات ضخمة جدا من العالم، وكسر شوكتي فارس والروم وأزلزل عروش كسرى وقيصر. ومع ذلك كيف ذهب عمر بن الخطاب إلى مدينة القدس؟ طبعا القصة مشهورة ومعروفة، لم يذهب في جيش كبير، ولم يذهب في حرس رئاسي ضخم، إنما ذهب بمفرده مع غلام صغير من غلمانه على دابة واحدة. سبحانك يا ربي، يعني وكأن حتى الظروف لم تسمح بأن يخرج بدابتين، دابة له ودابة للغلام، خرج بمفردهما على دابة واحدة. كان يركب عمر بن الخطاب فترة من الزمن ثم ينزل ويمشي على الأرض، ويركب الغلام فترة من الزمن ثم ينزل ويمشي على الأرض، وهكذا يتناوبان الركوب على الدابة الواحدة. الحقيقة الصورة مذهلة، لن نستطيع أبدا أن نفهمها إلا بالعودة إلى الأصول ودراسة قصة هؤلاء. هذه كانت حياتهم يا إخواننا ويا أخواتنا، حياتهم بدون تكلف. يعني لو إحنا حكينا موقف واثنين وعشرة وألف ومليون موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هتلاقوها على نفس الصورة. وما تنسوش المنظر اللي دخل به رسول الروم على أبي عبيدة، لا قاعد على الأرض مع الناس كلها، لا في حتى سجادة يقعد عليها ولا بساط يقعد عليه، ومعوش درهم ولا دينار. هي دي كانت حياتهم بمنتهى البساطة، عشان نفهم إن فعلا فعلا فتح الشام وفتح العراق وفتح كل هذه البلاد والله العظيم معجزة حقيقية لا يمكن بحال من الأحوال تصورها إلا في الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو الذي فعل. أما إمكانيات الناس ديت البشرية والمادية والحسابات العسكرية، لا يمكن بحال من الأحوال تفسر هذه الانتصارات المجيدة ولا هذه المواقف المبهرة من كرام الناس وخير الناس في هذه الفتوحات الإسلامية المبهرة حقيقة. وصل عمر بن الخطاب إلى أرض الشام، وكان متجه إلى الجابية، وأول دخوله لأرض الشام سبحان الله عرضته مخاضة، يعني جزئية فيها مية وفيها طين، وكانت النوبة للغلام أن يركب وله أن يمشي، فحمل عليه ووضع عليه تحت إبطه وأمسك بالدابة وسار كاشفا عن قدميه في المخاضة. تخيلوا هذا المنظر، أمير المؤمنين، أمير الدولة الإسلامية، أمير الدولة اللي انتصرت في اليرموك وفي القادسية، أمير الدولة اللي زلزلت عرش كسرى وقيصر، بيمشي على الأرض دلوقتي بياخد المخاضة، والنعلين بتوعه تحت كتفه من ناحية، من ناحية، والناحية التانية ماسك فيها الدابة، والغلام بتاعه راكب فوق الدابة وداخل إلى أرض الشام. شاهده من بعيد اثنان، الأول أبو عبيدة ابن الجراح، والثاني صفر نيوس اللي هو كان أسقف القدس في ذلك الوقت. قال أسقف القدس بعد أن رأى هذا المنظر، قال إن دولتكم باقية على الظهر، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة، إن دولتكم باقية على أبد الدهر. عندما رأى هذا العدل المطلق وعدم التميز بأي حال من الأحوال، حتى على الغلام الذي يعمل خادما عنده، وحتى في هذه الظروف وهو يأتي ليتسلم أعظم مدينة في الشام في ذلك الوقت، وأعظم مدينة إلى يوم القيامة في الشام، وهي مدينة القدس العظيمة، يذهب يتسلم المفاتيح وهو بهذه الهيئة، فقال إن هذه هي دولة العدل التي ستبقى إلى يوم القيامة. أما أبو عبيدة بن الجراح فكان له رأي مخالف، جاء إلى عمر بن الخطاب وقال له لقد صنعت صنيعا عظيما عند أهل الأرض، يعني هذا العمل الذي عملته هو عمل يخطأ بشكل كبير عند أهل الأرض عند أهل الشام، فقدومك بهذه الهيئة قد يعني يوهن من قدر المسلمين عند أهل الشام. فقال عمر بن الخطاب بعد أن ضربه على صدره: أولو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله عز وجل بالإسلام، فمهما تطلبون العزة بغيره يذلكم الله عز وجل. طبعا عمر بن الخطاب ينظر إلى معنى معين، أنه لا يريد أن يتكبر ولا يريد أن للمسلمين أن ينعموا بهذا النعيم الدنيوي الموجود في أرض الشام أو في أرض العراق أو في غيرهما. وأبو عبيدة ابن الجراح عنده منطلق آخر، هو طبعا أبو عبيدة لا يريد التكبر ولا يريد التجبر ولا يريد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن يظهر في غير صورته الطبيعية، ولكن في نفس الوقت هو يريد أن يفت في عدد الرومان الذين إذا رأوا المسلمين في حالة مهينة أو حالة بسيطة قد يقوى شأنهم على المسلمين. وجهات نظر مختلفة، وكلاهما من عظماء المسلمين، هذا أمين الأمة وهذا عمر بن الخطاب، ويكفيه أنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. دخل عمر إلى منطقة الجابية، لم يدخل مباشرة إلى القدس، دخل إلى الجابية حيث كان التجمع الإسلامي للجيوش الإسلامية زي معسكر كبير في منطقة الجابية، واستقبله هناك يزيد بن أبي سفيان فاعتنقه، واستقبله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فاعتنقه، وبعد ذلك جاء شرحبيل وعمر بن العاص وكان ما زال في حصار القدس. جاء إلى الجابية عندما علم بقدوم عمر بن الخطاب، وعندما جاء إلى هناك كان عمر بن الخطاب راكبا على دبته، فأقبل شرحبيل من ناحية وعمر بن العاص من ناحية وقبل ركبتي عمر بن الخطاب، فنزل من على حصانه وقبلهما واعتنقهما رضي الله عنه وأرضاه. ثم خطب خطبة عظيمة في الجابية، وذكر يعني العلماء والمؤرخون هذه الخطبة بكاملها: أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم. ثم قال: من أراد الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني ذكر فيها أمور كثيرة جدا، حتى قال: ولا يخلون أحدكم بامرأة، فإنه إن خلى أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. يقول هذا الكلام للمسلمين الذين يعيشون الآن في أرض الشام بعيدين عن المدينة المنورة، قد يخلو أحدهم بامرأة هنا أو هناك. يعني بدأ يوضح للمسلمين أمور كثيرة تنهاهم عن الانغماس في الدنيا التي من الواضح أنها كانت ثرية جدا وعظيمة جدا ومترفة جدا في أرض الشام. ثم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه أن يؤذن للصلاة، فرفض بلال في البداية أن يؤذن للصلاة، ولكن عمر بن الخطاب أصر عليه أن يؤذن فقام للأذان، ولكنه عندما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال رضي الله عنه، ولم يستطع أن يكمل الجملة، وبكى معه الصحابة أجمعون، بل وبكى التابعون الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم لبكاء الصحابة، وكان يوما عظيما لم يرى أحد من المسلمين إلا باكيا في ذلك اليوم. ثم حضر والي القدس وكان اسمه العوام لعقد الصلح، صلح القدس، وهذا الصلح كان مع عمر بن الخطاب مباشرة، وهذا الصلح طبعا من الأهمية بمكانه ومحفوظ الآن في كنيسة القيامة في القدس. وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. وهذا كان مطلب النصارى أنفسهم، طلبوا ألا يسكن معهم أحد في المدينة المقدسة من اليهود. ثم قال: وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا الروم واللصوط. اللصوط يعني اللصوص، أن يخرجوا الروم العسكريين المحاربين، أن يخرجوهم من المدينة. فمن خرج منهم أي من الروم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. انظر، الدولة الرومانية التي كانت تحارب المسلمين منذ عدة سنوات، 4 سنوات إلى الآن، الآن عمر بن الخطاب يؤمن حياة الجنود الرومانيين المقاتلين المحاربين الذين هم في داخل إلياء، إن خرجوا دون قتال يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم أن يخرجوا إلى مأمنهم. ثم قال: ومن أحب من أهل إلياء من أهل القدس أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم. لو حد من أهل إلياء من أهل النصارى اللي عايشين في أرض القدس مش عايز يعيش في الحكم الإسلامي وعايز ينطلق مع الرومان، فلينطلق وهو آمن على أمواله وعلى بيعه وعلى صلبه حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض أيا كان، سواء كان من الرومان أو من أهل القدس الأصليين أو زائر للقدس، كل هؤلاء مؤمنون حتى يصلوا إلى بلادهم، وعلى أن يعطوا الجزية كما أمر عمر بن الخطاب. ومن شاء صار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله كما قال، حتى يحصد حصادهم. على ما في هذا الكتاب شهد طبعا بعد عمر بن الخطاب اللي كتب الكتاب، شهد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل دلالة واضحة على تقدير وتوقير عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يرد على شبهات كثيرة جدا أنه إلى هذه اللحظة اختار خالد بن الوليد من كل المسلمين ليشهد هو وثلاثة آخرون على هذا العقد المهم جدا. خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك، بعد كتابة هذا العقد، توجه المسلمون لدخول القدس الشريف، ودخلوا عند من حول جبل، التفوا من حول جبل فبدت لهم القدس من بعيد. فعندما رأوا القدس كبروا تكبيرا عاليا جدا، وكان هذا في الليل، وسمي هذا الجبل بعد ذلك بجبل المكبر لأن المسلمين كبروا عنده. ولم يصبر المسلمون حتى الصباح، إنما دخلوا المدينة ليلا، فتحت لهم الأبواب ودخلوا بقيادة عمر بن الخطاب ليلا. ويقال أن عمر بن الخطاب عندما دخل المدينة قال: لبيك اللهم لبيك، ثم اتجه مع أسقف القدس إلى كنيسة القيامة ورأى الكنيسة، وعرض عليه أسقف القدس أن يصلي ركعتين، فأبى عمر أن يصلي وقال: أخشى أن يأتي الناس بعد ذلك ويقولون صلى عمر هنا ويأخذ الكنيسة. يعني قال هذا الكلام حفاظا على الكنيسة مع جواز أن يصلي المسلمون في الكنيسة. ثم قال: دلني على المسجد. وفي رواية أن كعب الأحبار رضي الله عنه هو الذي دل المسلمين على المسجد، المسجد الأقصى، وذهب عمر ومعه المسلمون ليدخلوا المسجد الأقصى كمسلمين لأول مرة في التاريخ. ترى ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل المسجد الأقصى، وماذا فعل الصحابة، وماذا كانت تبعات هذا الصلح العظيم، ثم ماذا حدث بعد ذلك في الشام؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do